عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ما بعد. فكما قد علمتم أن هذا الوقت للأسئلة، ونبشر الإخوة أن على الساعة 7 هناك مكالمة مع شيخنا ووالدنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى وجعله شوكة في طلوق أهل التحزب والبدع. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه مجموعة من الأسئلة. يقول السائل: ماذا تنصحون على ما يحدث في ليبيا وتونس ومصر واليمن وسوريا، بخاصة على ما تتبع في الأخبار؟ إن شاء الله ستكون محاضرة في هذا الشهر في نعمة الأمن والحذر من الفتن وما يقع وما هو حادث في هذا الزمن من فتن الانقلابات والمظاهرات والخروج على الحكام. إن شاء الله ستكون هناك محاضرة أو محاضرتان في ذلك. وهذا السؤال يقول صاحبه: بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يقول: هل الذي يحفظ القرآن ويعلمه غيره وهو لا يعمل به بل يخالفه، هل تبقى فيه هذه الخيرية المذكورة في الحديث؟ الذي يظهر أن الخيرية الموعود بها في هذا الحديث هي لمن علم القرآن وتعلم بوجه الله تعالى وعمل به، ولكن الأجر حاصل إذا كان الشخص يعلم غيره القرآن، الأجر حاصل إذا ابتغى بذلك وجه الله عز وجل. ثم كونه لم يعمل بالقرآن هذا شيء منفصل، فيأثم على عدم عمله بالقرآن. أما الشيء الذي ابتغى به وجه الله فيؤجر، ويكون له نصيب من هذا الحديث بحسبه. لكن الخيرية المتوعد بها، الخيرية المطلقة في هذا الحديث، إنما هي لمن عمل بما تعلم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فيكون حجة لك إذا عملت به، وإذا دعوت إلى سبيله واهتديت بهداه، ويكون حجة عليك إذا لم يحصل ذلك. وهذا سؤال يقول: لدينا في قريتنا إمام متعصب لبعض الحزبيين، ونصح في هذا الأمر مرات ومرات ولم يستجب، حتى تجرأ على أن قدم به إلى قريتنا وألقى محاضرة ووزع بعض الأقراص على الحضور، ثم تكرر مجيئه مرة ثانية. السؤال: كيف التعامل مع هذا الشخص المتعصب، وهل يلحق به؟ فالأصل أن من تعصب لأهل البدع واستضافهم ورافقهم وتابعهم أنه يلحق بهم ما دام أنه علم الحق وتبين له الحق. فإذا بين له الحق ونصح وبين له الحق بيانا واضحا ثم بعد ذلك أصر على المماشاة ومماشاة أهل البدع وخاصة إذا كان مع ذلك مناصرا لهم فهذا جند من جنودهم فيلحق بهم ويعطى أحكامهم. يقول السائل: حكم العمل بالسيارة أجرة مع العلم بأنه يحصل بها حمل نساء غير محارم بدون محرم؟ يعمل ويجتنب، يعمل ويجتنب حمل النساء. يقول السائل: ما حكم بيع وشراء أو استعمال الهاتف النقال المصور؟ كونك تفتح محلا لبيع هذه الأمور هذا ما يصلح. لماذا؟ لأنه يأتيك إلى المحل من يشتريه يصور به ذوات الأرواح ويأتيك من يشتريه لغير ذلك الغرض، فوجب سد الذرائع. ومن المعلوم أنك إذا فتحته لكي تبيع لأهل السنة الذين يرون تحريم هذه الصور ما سينفعك هذا العمل، لأن أهل السنة قليل فينبغي اجتناب ذلك. قال: دولتنا تعطي بعض ما ليس عندها سكن مبلغا ماليا لبناء بيت ريفي، وتطلب في ضمن هذا الملف وفيه صور شمسية، ومن المعلوم أن الصور محرمة. الإثم على من ألزم، خاصة في الأمور التي تكون الحاجة إليها ماسة ويكون للشخص حق في ذلك. فهنا ما يقال أنه يعني بلغ مبلغ الضرورة، لكن يقال كما هو الحال في مثلا تقديم ملف لأخذ جواز السفر من أجل السفر مثلا لطالب علم وغير ذلك، ما يقال هنا بأنه بلغ مبلغ الضرورة، لكن يقال الإثم على من ألزم، هم ألزموا بذلك فالإثم عليهم. قال: هل يجوز الصلاة بالنعال عندنا في المساجد مع وجود الفتنة بين العوام؟ الواجب درء الفتن ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فتفعل سنة ثم بعد ذلك يحدث فتن ومضاربات فتقع في الإثم من أجل تطبيق سنة، فلا يجوز إذا كنت تعلم بأنك ستقع في فتن ومضاربات وشكاوى وغير ذلك. قال: ما حكم الخل الذي يباع في الدكان علما بأن فيه كحول؟ إذا وجد الكحول يصبح محرما. وإلا الخل الأصل فيه الحل، أما إذا وجد فيه الكحول فما يجوز اقتناؤه. قال: هل يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة؟ تأخير البيان على قسمين كما يذكر أهل الأصول، أن تأخير البيان على قسمين: إما أن يكون إلى وقت الحاجة، وإما أن يكون عن وقت الحاجة. أما تأخير البيان عن وقت الحاجة فنقل الاتفاق والإجماع على تحريمه. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز إجماعا، إذ الحاجة قائمة إلى إنكار المنكر، وبتأخر إنكار المنكر مع الاستطاعة على إنكاره الواجب الفورية. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. فهذا أمر يقتضي الوجوب والفورية للاقتران بالفاء. ولذلك نقل الإمام القرافي في كتابه الفروق، نقل الإجماع على فورية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما تأخير البيان إلى وقت الحاجة، الحاجة لم تقم إلى إنكار هذا الشيء أو إلى تحقيق وتحصيل هذا الشيء، فيمكن تأخيره إلى وقته. فتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز، أما تأخيره عن وقت الحاجة فلا يجوز إجماعا كما سبق. هذا السؤال عن حديث العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. هذا الحديث جاء عن معاوية رضي الله عنه عند أحمد والطبراني وغيره، وفي سنده أبو بكر ابن أبي مريم وهو ضعيف، وقد أنكر عليه هذا الحديث كما عند العقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل. فهذا الحديث منكر. وجاء أيضا من حديث علي عند أبي داود وفي سنده بقية بن الوليد وهو مدلس يدلس التسوية وقد عنعن، ومع ذلك أيضا فيه الوضين ابن عطاء وهو ضعيف وقد أنكر عليه هذا الحديث، ومع ذلك أيضا جاء هذا الحديث موقوفا، فالحديث ضعيف وقد أنكره أيضا الإمام الساجي والجوزجاني وغيره، مع حصول انقطاع فيه أيضا بين عبد الرحمن بن عائذ وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فالحديث لا يثبت. كذلك سؤال عن حكم غسل يوم الجمعة. حديث أبي سعيد في الصحيحين: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، على ظاهره محمول على الوجوب، إذ أن قوله صلى الله عليه وسلم واجب على ظاهره. كذلك يسأل عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي ابتلي بجار يؤذيه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم المرضى والثانية والثالثة كما في بعض الروايات، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج متاعه، فجعل الناس يمرون به ويسألونه فيقول هذا يعني بسبب جاره وغير ذلك، فجعل الناس يلعنونه. وفي أكثر ألفاظ الحديث يقولون اللهم لعنه وغير ذلك، وجاء في بعض الألفاظ فلعنه الناس وهكذا فلعنوه. وهذا الحديث جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي جحيفة ومن حديث غيرهما أيضا، والذي يصح فيه يعني بحسب ظاهر إسناده هو حديث أبي هريرة، وبقية الطرق كلها ضعيفة. أما حديث أبي هريرة فجاء من طريق أخرجه أبو يعلى وابن حبان والبخاري في الأدب المفرد وهكذا الطبراني والحاكم وغيرهم، من طرق عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، وهذا إسناد ظاهر الحسن، محمد بن عجلان صدوق وهكذا أبوه، ونعم ظاهر الحسن، إلا أن هناك قرائن تدل على الغمز في الحديث وضعفه. أما من حيث الإسناد فمحمد بن عجلان مع كونه صدوقا وهكذا أبوه ليس ممن يتحمل التفرد، ليس ممن يتحمل التفرد، وكون هذا الحديث لا يأتي إلا من طريق الأئمة مثل هذا، خاصة إذا وجد في المتن ما يدل على شيء من الإنكار، من طريقة الأئمة في هذا إنكار هذا ما كان على هذه الوتيرة أو الحكم عليه بالشذوذ، خاصة إذا أيد ذلك حكم أهل العلم. وشيخنا حفظه الله الشيخ حكم على هذا الحديث بالنكارة بسبب تفرد محمد بن عجلان مع كونه ليس ممن يتحمل التفرد. وقصة مثل هذه يتداعى الناس إلى نقلها ويتداعى الصحابة إلى نقلها، ومع ذلك لم يأتي إلا من طريق محمد بن عجلان. أضف إلى ذلك أن رواية محمد بن عجلان عن أبي هريرة مغموض فيه، وذلك أن محمد بن عجلان كان يروي الأحاديث عن أبي هريرة من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة، ومرة وأحيانا يروي عن أبيه عن رجل أو عن رجل عن أبيه عن أبي هريرة. فكما في شرح العلل الترمذي ذكر ابن رجب رحمه الله نقل عن الأئمة تضعيف رواية محمد بن عجلان إذا كان من هذا الطريق، ومع كون هذا الإسناد ليس من هذا الطريق إلا أنه نستفيد شيئا من الغمز من حيث أن رواية أبي هريرة من حيث الجملة فيها شيء بالنسبة في حفظ محمد بن عجلان. ومثل هذا يعل الأئمة عند وجود شيء من النكارة في المتن يتخذون مثل هذه القرائن كنعم يجعلونها قرائن يضيفونها إلى غيرها فيعلون الحديث. كذلك ما فيه من لحن معين اللهم العنه، فالأحاديث المتكاثرة والسنة ليس فيها من هذا لعن المعين، وإنما الذي هو في السنة بكثرة لعن الوصف، لعن الوصف لا لعن المعين. فهذه قرينة أخرى على نكارة الحديث، كون الحديث خالف المعروف من السنة من أن لعن المعين لا يجوز. وقد ورد في الصحيح عن ابن عمر وهكذا عند مسلم من حديث أنس أن النهي عن اللعن، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم طعانا ولا فاحشا ولا لعانا، وهكذا في الحديث الآخر لا يكون من أمتي صديق لعان. وأهل العلم أكثر أهل العلم على المنع، على المنع من لعن المعين، وذلك أن لعن المعين واللعن في اللغة هو الطرد عن رحمة الله، الطرد والإبعاد هذا في اللغة، وفي الشرع هو الطرد عن رحمة الله. فكونك تلعن معينا معنى ذلك أنك تطرده من رحمة الله، وهذا لا يتأتى إلا إذا مات على ذلك الفعل. فلذلك أكثر أهل العلم على المنع من ذلك حتى لعن الكافر، فلعن الكافر لا يجوز ما دام حيا، أما إذا توفي على كفره ومات على كفره فالجمهور على الحكم عليه باللعن، إذا مات على كفره الجمهور على لعنه إذا مات على ذلك. وأيضا مما يستدلون به على لعن المعين حديث الذي جاء في المتبرجات فإذا لقيتموهن فلعنوهن فإنهن ملعونات، استدل بهذا الحديث على لعن المتبرجات بالعين. لكن الإمام الوهبي رحمه الله يعل هذه الزيادة، إذ أن أصل الحديث في مسلم بدون هذه الزيادة، بدون زيادة فلعنوهن فإنهن ملعونان. إمام الوهبي يعل هذه الزيادة. ثم أيضا من حيث ظاهر اللفظ ليس فيه صراحة في لعن المعين. لماذا؟ لأن فيه فإذا لقيتمهن، واللقاء هنا بمعنى الإدراك، أي إذا أدركتمهن فلعنهن بالجمع، فلعنهن، فيكون هنا اللعن بالوصف لا بالعين، إذ أن اللقاء هنا بمعنى الإدراك كما وجه بذلك غير واحد من أهل العلم منهم الإمام الوهبي رحمه الله، قال هنا اللقاء بمعنى الإدراك، ولا يكون بذلك دلالة على القول بلعن المعين. كذلك سأل يقول: امرأة سقط لها جنينها في شهرين من الحمل ونتج عن ذلك خروج دم منها، فهل يعد هذا الدم دم نفاس أو دم فساد؟ الضابط في هذا الباب هو أن النفاس إنما يثبت حكمه إذا تخلق الجنين وأسقط أو سقط. إذا سقط الجنين وهو مخلق، ومعنى مخلق بمعنى ظهرت يده وتميزت عن رجله وهكذا، فيه صورة مخلقة. فإذا سقط الجنين مخلقا هذا الذي يكون فيه الدم دم نفاس، والتخليق إنما يكون بعد 80 يوما، إنما يكون بعد 80 يوما، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما مطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك فينفخ فيه الروح. فاستدلوا هنا على أن التخليق إنما يكون بعد 80 يوما في مرحلة المضغة، فإذا دخلت مرحلة المضغة يقع التخليق، كما قال تعالى: من مضغة مخلقة وغير مخلقة. وهذا يكون إنما يبدأ بعد 80 يوما. والسائل يقول أن هذا الجنين سقط بعد شهرين، فعلى هذا لا يكون الدم دم نفاس. كذلك يقول السائل: هل يجوز ذكر كفارة المجلس من القيام؟ والأثر هو في حال الحجوز. الذي يظهر أن الحديث خرج مخرج الغالب، وأن الأصل عند الكلام وعقد المجالس أنه يكون حال الجلوس بناء على الغالب، فالحديث خرج مخرج الغالب، فلو عقد الجلسة بقيام ودامت ساعة أو غير ذلك أو حتى وقتا طويلا يطلق فيه مع هذا الاجتماع أنه حصل جلوس، بمعنى أنه حصل اجتماع وحصل تبادل في الكلام وغير ذلك. الظاهر أنه يدخل في الحديث، والحديث ذكر الجلوس فيه خرج مخرج الغالب. كذلك يقول السائل: هل يعتد بخلاف الظاهرية وبحزم؟ نعم، أهل العلم على هذا، وذهب بعضهم إلى عدم انعقاد الإجماع بهم وأن خلافهم لا ينقض الإجماع، لكن الذي عليه عامة أهل العلم ما داموا من المسلمين. وكذلك ترى في وإن كان عندهم انحرافات في جانب العقيدة وهكذا أيضا من جانب التأصيل الفقهي، إلا أن أهل العلم عملهم على الاعتداد بخلافه. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين وغيره فقال: يعتد بخلافه. يقول حكم عنعنة أبي الزبير عن جابر، سيأتي الكلام عليها اليوم إن شاء الله في درس الموقظة. وخلاصة ذلك أن عنعنة أبي الزبير عن جابر إذا كانت من رواية الليث عنه، فالليث لا يروي عنه إلا ما سمعه عن جابر. أما رواية غيره إذا عنعن عن جابر فالأصل الرد، إلا إذا كان الحديث في صحيح مسلم ما لم يعله الأئمة. هذا خلاصة الكلام حول هذا السلف. كذلك سائل يسأل عن حكم تحريك الإصبع في التشهد، ويسأل عن شدوده وغير ذلك. الحديث جاء من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه عند النسائي وغيره من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، يرويه عن عاصم قرابة 15 راوية. شذ عن هؤلاء الجمع زائد المقدامة، وزائد المقدامة من الثقات، لكن خالف 14 راويا ممن هم أعلى منه رتبة وحفظا وأكثر منه عددا. ومن المعلوم أن الشذوذ على قسمين، القسم الأول من أقسام الشذوذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، إما وصفا يعني من حيث الحفظ، وإما عددا يعني من حيث الكثرة. والقسم الثاني من أقسام الشذوذ تفرد المقبول الذي لا يتحمل التفرد، كما مر من الكلام على حديث ابن عجلان. فهنا نجد أن الحديث ينطبق عليه قاعدة الشذوذ من القسم الأول، وهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه وصفا أو عددا. ويكاد يكون هذا الحديث من أول ما يدخل بهذه القاعدة، ومن أحسن ما يمثل به على الشذوذ، وهو كون زائد المقدامة ثقة، لكن خالفه من هو أوثق منه، خالفه شعبة، وخالفه سفيان الثوري، وخالفه سفيان بن عيينة، خالفه عبد الله بن إدريس، محمد بن فضيل، أبو الأحوص، جملة من الأئمة الثقات نحو 14 راويا، كلهم يروين بدون زيادة يحركها، ليس فيه زيادة يحركها. أضف إلى ذلك أن هذا الحديث جاء أيضا عن عدة من الصحابة، عن ابن عباس، عن ابن الزبير، عن ابن عمر وعن غيرهم، جملة من الصحابة ليس فيه ذكر يحركها، فهذا يدل على شذوذ هذه الزيادة. ولذلك أودع الإمام الوادي رحمه الله هذا الحديث يعني مع الزيادة في كتابه الماتع حديث معلة. فهذا هو الصواب في هذا الحديث أن ذكر التحريك معلة، والصواب الإشارة فقط، يشير يمد إصبعا من دون تحريك. وبعض أهل العلم يقول بتقييد التحريك حال الدعاء فقط، لأنه جاء في الحديث يحركها يدعو بها، أي حال كونه يدعو بها، لكن الزيادة كما سبق ضعيفة. والشيخ الألباني رحمه الله جرى في هذا الحديث على قبول زيادة الثقة، وأن الثقة إذا زاد قبل الزيادة، مع أنه رحمه الله هذه كلمة مشهورة عن الشيخ مقبل رحمه الله أنه كان يقول إن لم يكن هذا الحديث شاذا فليس في الدنيا شاذا. فالإمام الألباني رحمه الله مع كونه قبله من زيادة الثقة خالف هذا العمل في عدة أحاديث أخرى، حكم عليها بالزيادة مع وجود زيادة الثقة، كما في حديث الرؤية إنكم ترون ربكم يوم القيامة عيانا، سترون ربكم يوم القيامة عيانا. فزيادة عيانا تفرد بها راوي في صحيح مسلم مقبول، خالفه من هو أولى منه، فحكم الشيخ الألباني على هذا الحديث بالشذوذ. وهذا السر من الإمام الألباني الذي منه رحمه الله أن يحكم أيضا على هذا الحديث بالشذوذ، لكنه اجتهد رحمه الله، والأمر في هذا يعني واسع من حيث الاجتهاد، لأن مثل هذه الأمور اجتهادية تخضع إلى النظر وغير ذلك. واستدل رحمه الله بأن الإشارة تطلق في اللغة مع التحريك، وهذا معلوم نعم في اللغة أنه يقال فلان أشار لي، والإشارة لا تنافي التحريك. أشار لي مع كون هذا الشخص حرك يده، نقول نعم هذا من حيث اللغة، لكن قواعد الحديث لا تسير على هذا. راو تفرد خالفه من هو أولى منه وصفا وعددا يحكم على هذه الزيادة بالشذوذ. لغة ما هو لغة، فقه ما هو فقه، هذا ليس من طريقة أهل الحديث أنهم يسيرون على هذا بسبب معنى لغوي يحكمون على الحديث بالقبول مع كون يعني يقصون المخالف في هذا الحديث. وليس في هذا طعنا في الإمام الألباني رحمه الله، فالكل يؤخذ من قوله ويرد، كما ثبت ذلك عند الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن. يقول السائل: هل يجوز التثبت من خبر الثقة؟ مر الكلام عن الثقة أمس، وأن الثقة هو العدل الضابط على ما مر عليه الكلام أمس. فإذا توفر في الشخص العدالة والضبط وجب قبول خبره، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي رواية فتثبتوا. فالحكم بالتثبت والتبين إنما هو في خبر الفاسق. فدلت هذه الآية بدليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة على وجود قبول خبر الثقة. فإذا كان الفاسق يتثبت بخبره، معنى ذلك من حيث المفهوم أن خبر الثقة لا يتثبت ولا يتبين منه. ولذلك قال الإمام الشنقيطي رحمه الله عند هذه الآية: فتبينوا، وفي رواية فتثبتوا، وقال: يعمل بخبره حالا ولا يتبين، ولا يشترط فيه لا تراخي ولا غير ذلك. الواجب عليك قبول خبر الثقة والعمل به ما دام ثقة. أما إرادة الشكوك وأن الثقة قد يهم وأنه قد يحصل منه تعصب وقد يحصل منه ذلك، فالأصل في الثقة عدم ذلك، لأن هذه الآية تدل على العلم على أن الثقة إن كان ثقة وجب قبول خبره. والشكوك هذه التي تورد هذه شكوك، واليقين لا يزول بالشك. فمن الباطل أن يقال يأتي أهل العلم الثقات وطلبة العلم الثقات بالأعداد الهائلة يشهدون على حزبية فلان وعلى ابتداع فلان وعلى فتنة فلان، ثم مع ذلك يقال يتأنى أو لعلهم أو تعصى أو غير ذلك. هذا كله مخالف لمنهج السلف. ولذلك أفتى الشيخ النجم رحمه الله بأن من كان هذا حاله مع أخبار الثقات يحكم بحزبيته، يعني إذا تبين له الحق وعلم بأن فلانا بهذا الخلق، إذا تبين له بأن فلانا ثقة ثم يرد خبره ولا يبني على خبره، فهذا الذي يكون ردا للحق وبرده للحق وتعصبه يعني وبرده للحق يكون هذا منه دلالة على تعصبه لأهل الباطل، ولذلك يعطى حكم أهل الفتن. فنعم هذا هو الواجب تجاه خبر الثقة، العمل بما يقتضيه خبره. وهكذا من الشبهة التي تثار أنه يقال أن الثقات الآن كما جاء في كتاب الإبانة أن الثقة في هذا الزمن تغير، فأصبح الناس يحصل منهم كذب ويحصل منهم تعصب ويحصل منهم كذا، وهذا القول خطير مؤدى تغير الأحكام الشرعية بتغير الزمان، وهذا قول باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خلقهم حتى تقوم الساعة. وإذا كان أهل السنة الذين هم خيار الأمة والذين هم الطائفة الناجية كذبة ويزيدون في الكلام وغير ذلك، هذا تكذيب لوعد الصادق المصدوق، وهذا من طرق أهل الأهواء. يقول السائل: ما هو الضابط في باب الإخبار، يعني في باب الأسماء والصفات وغير ذلك، وهل يشترط فيه دليل من الكتاب والسنة، وما هي شروطه؟ باب الإخبار، من المعلوم أن باب الإخبار أوسع من باب الأفعال، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، والأسماء والصفات لا تثبت إلا بدليل من كتاب أو سنة. أما الإجماع كونه تثبت به الأسماء والصفات هذا ليس استقلالا. لماذا؟ لأن الإجماع لا يقوم إلا على دليل، واعتقاد أن الإجماع لا يقوم على دليل هذا ذهب إليه المعتزلة وغيرهم من تأثر بهم. وإذا علمنا ذلك أن الإجماع لا يقوم إلا على دليل رجع الأمر إلى الكتاب والسنة، وإنما يكون الإجماع يذكر من باب تقوية الدليل وإلجام الخصم، إلجام الخصم. وباب الإخبار ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره أن باب الإخبار يشترط فيه أمور، وهي أن يكون هذا المخبر به عن الله حسنا، ليس فيه نقص أو نسبة النقص لله عز وجل، يكون الذي يخبر به أمر حسن، وأن يكون ثابتا تحت جنس من الأسماء والصفات. فمثلا الإمام أحمد رحمه الله كان يقول عن الله عز وجل: دليل الحيارة، دليل الحيارة لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة. فإذا وجدت الأئمة يطلقون مثل هذه الألفاظ عن الله عز وجل، ألفاظ حسنة، فتحملها على ماذا؟ مباشرة تحملها على باب الإخبار. فالإمام أحمد يقول: دليل الحيارة هذا شيء حسن ليس فيه قبح، ومندرج تحت جنس ثابت من الأسماء والصفات، فصفة الهداية ثابتة، الله عز وجل يهدي من يشاء، فيكون بذلك بهذه الشروط هذا المخبر به يقال هذا من باب الإخبار، ولا يشترط فيه دليل من الكتاب ولا من السنة. باب الإخبار أوسع. يقول السائل: كيف نفرق بين صفات الله الذاتية والفعلية؟ الصفات الذاتية تعرف بأنها الأوصاف اللازمة التي لا تنفك عن الذات، فما كان موصوفا الله عز وجل به وصفا لازما لا ينفك كالعلم والحياة والقدرة وغير ذلك يقال هذه الصفات ذاتية، وما كان متعلقا بالمشيئة يفعله الله عز وجل متى شاء هذا يقال فيه الصفات الفعلية كالنزول والغضب والرحمة وغير ذلك. والصفات الذاتية على قسمين، صفات ذاتية معنوية وصفات ذاتية خبرية. الصفات الذاتية الخبرية ضابطها هي ما يسمى عندنا، ليس بالنسبة لله، ما مسماها عند المخلوقين أجزاء وأبعاد، كاليدين والقدمين والقدم والوجه وغير ذلك. فما كان مسماها عندنا أجزاء وأبعاد هذه تسمى صفات خبرية، فإذا نسب من ذلك لله لا يقال أجزاء وأبعاد لعدم الدليل على ذلك. ولأن التبعض في المخلوق صفة نقص، لكن إطلاق هذه الألفاظ التي لم يلدها لا كتاب ولا سنة تترك، ولا يوجد إطلاقها في حق الله. الشاهد أن ما كان من هذا الباب يعد من الصفات الخبرية الذاتية. أما الصفات الذاتية المعنوية فكما سبق التمثيل العلم، الصفة الذاتية لله لا تنفك عنه، ومع ذلك هي معنوية، ليس شيئا مسماه عندنا أجزاء وأبعاد. يقول السائل: ما تعريف الإقصاء؟ هذه اللفظة يدندن بها أهل التحزب الآن كثيرا، ويطلقونها على أهل السنة، يقولون هؤلاء أصحاب إقصاء، وهي من جنس كلمة حدادية وغير ذلك، فيقولون هذا منهج إقصاء في منهج الجرح والتعديل. فضرهم قيام أهل السنة بواجب بيان الحق وجرح أهل الباطل وتعديل أهل الحق، فاعتبروا ذلك وأطلقوا عليه اسم الإقصاء تشويها لهذا المنهج الحق، كما هو عادة أهل البدع من إطلاق الألفاظ للتنفير عن أهل السنة والعبرة بالحقائق. والإقصاء الحقيقي إنما يكون لمن يستحقه. الإقصاء، إقصاء الشخص عن منهج أهل السنة، إذا استحقه وقام الدليل على استحقاقه وعلى انطباق وصف البدع عليه وعلى إصراره بعد الحكم عليه بذلك، وأيضا بعد تبين مخالفة الحق الذي يوجب الابتداء، هذا يقصى، هذا يقصى عن منهج أهل السنة. ورد هذا المنهج مخالف لإجماع السلف الذين ألفوا الكتب الكثيرة في الجرح والتعديل، وجرحوا أحب الناس إليهم، فابن المدين يجرح أباه وفلان يجرح أخاه، ويقصيه عن الرواية، وفلان يجرح فلانا ويقصيه عن منهج السلف، أجمعوا على ذلك. وأدلة الكتاب والسنة ظافرة متضافرة على ذلك. يقول الله عز وجل: واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. سقط أقصي، لماذا؟ لأنه انسلخ عن السنة وعن الحق الذي كان عليه، أوتي العلم عرف الحق ثم بعد ذلك تركه. يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. قال العلامة السعدي: نترك يقصى. فإن كان المقصود بالإقصاء هذا المعنى فهو منهج رباني سني سلفي، وإن كان المقصود بالإقصاء ما يدندن به هؤلاء من إطلاق هذه اللفظة على من يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه كما سبق من جنس ألفاظ أهل الأهواء التي يطلقونها على أهل السنة لقصد التشويه وتنفير الناس عنهم، فهي من جنس كلمة الحشوية وغيرها من الألفاظ التي يطلقها أهل البدع على أهل السنة تنفيرا عنهم، وليس يلحق أهل السنة إلا وصف الاتباع والهدى. يقول السائل: الرؤية في أرض المحشر عامة أو خاصة بالمؤمنين؟ الراجح في ذلك ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم أن في أرض المحشر يرى الله عز وجل، يراه المؤمنون وغبرات من أهل الكتاب، أي بعض أهل الكتاب، كما دل عليه حديث جابر عند مسلم. ما حكم من قال إن قول الله عز وجل لموسى لن تراني أنه لن يراه في الدنيا ولا في الآخرة؟ هذا من أقوال المعتزلة وغيرهم، كما تراه في الكشاف الزمخشري، وهو من أشد من لبس حول هذه المسألة، إذ هو من أئمة المعتزلة. والاستدلال بهذه الآية لن تراني لا يصح على نفي الرؤية في الدنيا ولا في الآخرة، لأن لن ليست من ألفاظ التأبيد، فالكفار تمنوا الموت يوم القيامة مع كونهم أنكروه في الدنيا وغير ذلك. والإمام مالك رحمه الله يقول: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد. فأهل اللغة على هذا، على أن لن لا تفيد التأبيد، ولو كانت تفيد التأبيد ما اقترنا بأبدا. وهذا سؤال: هل التحنيك سنة أم لا؟ وإن كان كذلك لماذا يكون؟ مسألة التحنيك فيها تفصيل. تحنيك الأولاد عند ولادتهم، المسألة فيها تفصيل. فإن كان المراد بالتحنيك إيصال شيء من التمر الحلو إلى جوف الولد، وكونه أول ما يدخل في بطن شيء من التمر وغير ذلك، إن كان في هذا القصد فيجوز، وإن كان في قصد التبرد بريق هذا الذي يحنك فهذا إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. والسلف لم يفهموا إلا ذلك، فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطوا الصحابة أبناءهم إلى أبي بكر لتحنيك أولادهم، ولم يأخذوهم بعد أبي بكر إلى عمر، وهكذا إلى عثمان، وهكذا إلى علي، وهكذا إلى أئمة الصحابة رضوان الله عليهم. فما دام يحصل اللبس من ذلك، والذي يطلب منك مثلا تحنيك الطفل قد يكون المقصود منه التبرك، وقد يكون المقصود منه الأول، فما دام يحصل اللبس فالواجب الترك، كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن الذي ينبغي ما دام يحصل اللبس وأنه راجع إلى أمر النية وهي أمر خفي لا تستطيع الاطلاع عليه فالواجب ترك هذا. هل المسح على الإمام خاص إلا في السفر؟ عام في السفر وفي غيره، لحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على الإمامة وعلى الخفين بنصيته وعلى الإمامة والخفين، فليس فيه التقييد في السفر. وهل يشترط لبسها على طهارة؟ لا يشترط ذلك لعدم ورود الدليل عليه، بل إذا كنت مسحت على الإمامة ثم نزعت الإمامة لا يعتبر ذلك ناقضا للوضوء. وقاس أهل العلم ذلك على المسح على الشعر، فمن كان عنده شعر كثير مثلا ثم مسح عليه ثم حلقه، هل يقال هنا بأنه ينتقد وضوءه؟ لا، في الإمامة كذلك. إذا أحدث شخص فتنة وسمع بها القاصي والثاني ونصح وأخبر بأنه ونصح وأخبر بأنه تاب منها، هل يشترط عليه أن يعلن هذه التوبة أم أنه يتوب بينه وبين ربه؟ المسألة واضحة، فكون هذا الشخص كما ورد في السؤال إذا أحدث شخص فتنة وسمع بها القاصي والداني، أي أنه انتشرت عنه هذه الفتنة وأظهرها وأعلنها، فالقاعدة عند أهل السنة استنادا إلى قوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أن القاعدة المتقررة عندهم كما ذكر ذلك العلامة النجمي ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن من أظهر المنكر علانية يرد عليه علانية ويطالب بالتوبة علانية، ومن كان خطأه منحصرا عليه أو منحصرا بشيء لم يشتهر تكون توبته بحسب ذلك. فالتوبة من الخطأ من جنس اشتهار الخطأ وعدم اشتهاره، تتبعها في الحكم. إن كان الخطأ معلنا تكون التوبة علنا وهكذا يكون الرد عليه، وإن كان الخطأ قاصرا تكون التوبة قاصرة. إن كان بينه وبين الله عز وجل يتوب بينه وبين الله عز وجل، إن كان بينه وبين مثلا اثنين ثلاثة من الإخوة يتوب بين هؤلاء الإخوة وهكذا. وكما قال بعض السلف، فكما قلت ابن المبارك رحمه الله، وأن المبتدع كما أنه جهر بباطله فما الذي يمنعه من أن يجهر بالحق أو بالتوبة أو نحو ذلك. نتوقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.